أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: ونظيره في ظهور المنافات لما هنا. بعد أن اتضح لدينا دعوة أن النصف ظاهر في الحصة المشاعة، أبدينا في الدرس السابق إبطال ذلك بما يظهر منه المنافات في مسألة طلاق المرأة قبل الدخول بها. يذكر الماتن رحمة الله عليه مثالا آخر، وهو أنهم في باب الصلح ما صرفوا الصلح إلى المصالح نفسه، بل إليه وإلى شريكه، حيث ذكر بأنه إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين أقر بالنصف مثلا، عن طريق سبب موجب للشركة كالإرث، حيث إنه بهذا الإقرار يصير المقر له مالكا للنصف بحسب الظاهر، لأن الإقرار يثبت الحق بحسب الظاهر. وأما النصف الآخر فيحكم فيه لذي اليد ظاهرا أيضا، أما واقعا فيكون مرددا بينه وبين المدعي. فإذا صالحه المقر له على ذلك النصف المقر به، أفتوا بأن النصف يصبح مشاعا في نصيبهما. وهذا يتنافى مع ما ذكروه سابقا. والحاصل أن أنه يوجد بعض الأمثلة عند الفقهاء تتنافى مع ما اختاره المصنف سابقا من العدول عن ظهور النصف في الحصة المشاع. بعد ذلك يتعرض الماتن لهذا الفرع الفقهي، وإن كان خارج عن بحثنا ترى، احنا لا تنسى انه في العقد الفضولي يتابع البحث في هذا الفرع الفقهي فينقل تفصيلا لصاحب المسالك بين ما لو وقع الصلح على نصفه أو وقع الصلح على مطلق النصف، وبين ما لو وقع عليكم السلام الصلح على النصف الذي أقر به ذو اليد. فعند صاحب المسالك الفروض ثلاثة: الفرض الأول أن يقع الصلح على نصفه الخاص، الفرض الثاني أن يقع الصلح على النصف من دون تقييد له، الفرض الثالث أن يقع الصلح على النصف الذي أقر به ذو اليد. فاختار مسلك المشهور في الفرض الثالث، وهو أن يكون النصف مشاعا في نصيبيهما، وعلل ذلك بأن إقرار ذي اليد لأحد المدعيين بالنصف ينزل باعتبار المقر به على الإشاعة بين المقر له وغيره أو غيره، وهذا لا لضابطة كلية بل لخصوصية في مورد المسألة، وهي إقرار المقر له واعترافه بكون العين التي بيد المقر بينه وبين المدعي الآخر على نحو الإشاعة، فلا بد حينئذ من أن المقر ترتفع يده أو يده عن النصف ضرورة أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. فإذا خرج النصف عن كونه تحت يد المقر مقتضى القاعدة أن يذهب للمقر له، صحيح؟ مقتضى القاعدة أن يذهب للمقر له،
ولكن بما أن المقر له يعتقد بأن ما بيد المقر بينه وبين المدعي الآخر، فلا بد من حصول الإشاعة والشركة. هذا في الفرض ماذا؟ الثالث. وأما في الفرضين الأولين فلم يلتزم بالإشاعة، بل التزم بالاختصاص. أما في الفرض الأول فواضح، لأنه صالح على نصفه، وهذا التعبير وضعا مختص ناحية الوضع، نصفي مختص، نصفك مختص، نصفه مختص، هذا التركيب الذي يدل على ماذا؟ على الملكية، فلا يكون هناك إشاعة وضعا، هذا الفرض الأول. وأما الفرض الثاني وهو الإطلاق، فلكون المطلق ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف المختص. واضح هذا الكلام؟ يعني شوف، أنا في يدي نصف، في يدي نصف، وادعى هذا النصف شخصان، واضح؟ فأنا أقررت، أنا الذي بيد النصف أقررت، أقريت، طارة يكون إقراري بهذا النصف الذي بيدي، وأخرى يكون إقراري بمطلق النصف، وثالثة يكون الإقرار أو يكون المصالحة واقعة على النصف الذي أقر به ذو اليد، المصالحة لا الإقرار. في الفرض الثالث عرفنا كلام، في الفرض الثاني الإقرار والمصالحة على مطلق النصف، الإطلاق ينصرف إلى أي نصف؟ إلى النصف الخاص، لا إلى النصف المشاع. هذا كلام من؟ كلام صاحب المسالك. المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه في مجمع الفائدة والبرهان، هذا يعني في بعض الأحيان واحد يصر على أني أنا مخالف للمشهور، وأنت لا، أنت لست مخالف للمشهور، هكذا يريد أن يقول. المشهور لم يفصل، المشهور حملوا على النصف المشاع صح؟ لم يفصل، أنت قلت أنا على خلاف المشهور أفصل. يقول المقدس الأردبيلي هذا ليس تفصيلا، لأن محل كلام المشهور هو الثالث، والمفروض أنك موافق لهم في الثالث، حملت النصف على النصف المشاع. لأنهم فرضوا الكلام في المصالحة على النصف المقر به، واضح الكلام؟ هذا انتهى بحث المصنف في هذا المثال التنظيري الاستطرادي، وإلا هو ليس محل بحث، ما إلى علاقة ببحثنا. تعال نقرأ. يقول: ونظيره في ظهور المنافات لما هنا. يعني شوف في الأخير المصنف منع ظهور النصف إلا في الكلي الصادق على نصفه. في الأخير هذا كان رأي المصنف. هذا مثال المصالحة المشهور حملوه على الإشاعة، فهذا ينافي كلام المصنف. واضح إلى الآن؟ خلينا نطبق بدقة. ونظيره في ظهور المنافات لما هنا. ليش؟ لأن هنا آخر شيء توصل إليه المصنف منع من ظهور النصف إلا في الكل الصادق على نصفه، ولم يرتضي الإشاع. مثال الصلح حملوه على الإشاع المشهور، فإذا يحصل منافات بين مختار المصنف وبين مختار المشهور. يقول: ونظيره في ظهور المنافات لما هنا أنهم في باب الصلح ما صرفوا الصلح إلى نفس المصالح، بل صرفوا الصلح إلى المصالح مع شريكه على نحو الإشاعة. أنت صالحت على النصف، مقتضى كلام المصنف أن نحمل النصف على أي نصف؟ على نصف المصالح، بينما المشهور حملوه على الإشاعة بينه وبين شريكه. ونظيره في ظهور المنافات لما هنا ما ذكروه في باب الصلح. ما هو؟ من أنه إذا أقر، يعني أقر بالنصف مثلا، من هو الذي أقر؟ فاعل أقر، من بيده المال. أنا نصف الأرض أو نصف الثوب في يدي، أقريت لأحد المدعيين للمال. طب هذا النصف الذي في يدي تنازعه اثنان، كل واحد يدعي أنه له، فأنا ماذا فعلت؟ أقريت لأحدهم. واضح المسألة؟ إذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال أقر بماذا؟ أقر بالمال بسبب. بسبب بماذا متعلق هذا الجار والمجرور؟ متعلقه ما هو؟ لا، أقر أصلا ما يفهم المعنى. بسبب متعلق بالمدعيين. لماذا ادعياه؟ كل واحد يقول لي سبب، أنا هذا لي ورثته. بسبب موجب للشركة، مثل ماذا؟ كالإرث. واضح؟ نعم.
وقال مو المال لك، المال لأبيك، ما فصاروا شريكين، المدعيين صاروا شريكين.
كيف صاروا شريكين؟
وقال المال لأبيك ما فهم ورثات.
إيه؟ أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال. هؤلاء لماذا يدعون المال؟ لأجل سبب، ويقولون أن هذا المال لأبينا ورثناه، وهذا المعنى. بسبب موجب للشركة، موجب للشركة. ليش موجب للشركة؟ لأنهم إخوة ويدعيان أن هذا المال للأب، فإذا هذا يوجب ماذا؟ الشركة. كالإرث. فصالحه، صالحه الهاء ما هو إعرابها؟ مفعول به. فصالحه إلى من بيده المال، فصالحه المقر له على ذلك النصف المقر به.
كان النصف مشاعا في نصيبهما. شوف بعد الإقرار، بعد الإقرار يصبح المقر له مالكا للنصف. أنا في يدي الأرض، أقريت أن هذه لوالدكما، ها؟ المقر له أحد المدعيين، المقر له صار مالكا للنصف، صحيح؟ لأني أقريت بالنصف. خب النصف الآخر بحسب الظاهر لمن؟ لصاحب اليد، لصاحب اليد اللي هو المقر. هذا بحسب الظاهر، لأن اليد أمارة على الملكية. أما بحسب الواقع، بحسب الواقع النصف الآخر مردد بينه وبين المدعي الآخر، لاحتمال أن يكون المدعي الآخر في الواقع ماذا؟ صادقا. فجاء المقر له صالح على النصف المقر به. يقول كان النصف مشاعا في نصيبهما، فإن أجاز شريكه، الشريك من؟ مدعي الثاني، نفذ في المجموع. مقصود من المجموع ماذا؟ مش كل الأرض نصف. ليش؟ لأنه الأول صالح والثاني أجاز، يعني كأنهما كل واحد منهم صالح، فنفذ في المجموع. وإلا نفذ في أي شيء؟ في الربع. فتكون المصالحة نافذة في حصة المصالح. فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح، اختصاص المصالح بنصف المقر له. طيب في بعض النسخ يوجد في العبارة نقص، ما أدري وين كلكم، أي نسخة اللي عندك؟ مثل هذه؟ بل في بعض النسخ يوجد في العبارة زيادة. شوف نقرأ بحسب ما في بعض النسخ. فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالحة بنصف المقر له، لأنه إن وقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار. بينما في هذه العبارة الموجودة هكذا، فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالحة بنصف المقر له، لأنه إن وقع مع غير المقر له أو معه، لأنه إن أوقع مع غير المقر له أو معه، طب وين؟ لأنه إن أوقع، وين جواب؟ إن، لأنه إن أوقع مع غير المقر أو معه فماذا؟ العبارة حتما فيها نقص. ملتفت جيدا؟ هذه العبارة الموجودة في الكتاب فيها نقص. ما أدري الطبعة القديمة موجودة عندك على اللابتوب؟ نعم. أي هنا ما مشيرين، أي ما في إشارة. فإن مقتضى ما ذكروه هنا اختصاص المصالح بنصف المقر له، يعني هو الربع، واضح العبارة، لأنه
إن أوقع الصبح على نفسه الذي أقر له به، إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار، مع غير المقر أو معه. هذه العبارة صحيحة، لأنه إن أوقع الصلح على نصفه الذي أقر له به، فهذا لأنه إن أوقعه هكذا فهذا مثل ماذا؟ جواب إن، فهو كما لو صالح نصفه قبل الإقرار، سواء كانت المصالحة مع غير المقر أو مع العبارة، حينئذ تكون صحيحة. فحتما يوجد نقص في هذه العبارة المطلوحة. هذا الشق الأول. وإن أوقعه على هذا مثل تقسيمات صاحب ماذا؟ المسالك. مش ذكر فروض ثلاثة؟ وإن أوقعه على مطلق النصف المشاع انصرف أيضا إلى حصته. بأي قرينة؟ بقرينة المصالحة، مثل كما ذكرنا سابقا لفظ البيع ينصرف إلى بيع ملك نفسه، لفظ المصالحة ينصرف إلى المصالحة على ما يعتقد بأنه ملك نفسه للانصراف. فلا وجه لاشتراكه بينه وبين شريكه، ولذا اختار سيد مشايخنا قدس الله أسرارهم اختصاصه بالمقر له. هذا كله ما فعلوه في هذا المثال. وفصل في المسالك بين فروض ثلاثة، بينما لو وقع الصلح على نصفه، هذا الصورة الأولى، الصورة الثانية أو مطلق النصف، الصورة الثالثة، وبينما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد. فاختار يعني صاحب المسالك مذهب المشهور في الثالث، وهو أن يوقع النصف، وبينما إذا وقع على النصف الذي أقر به ذو اليد. فاختار مذهب المشهور في الثالث، يعني أن النصف يكون مشاعا من نصيبيهما، وعلل ذلك بقوله لأن الإقرار منزل على الإشاعة، وحكم بالاختصاص في الأولين. أما الأول فواضح، ليش؟ لأن لغة عندما تقول صالحت على نصفي، لغة هذا موضوع لنصفك لا للنصف المشاع، لاختصاص النصف وضعا في الأول والثاني مطلق، وانصرافا في الثاني إلى النصف المختص. واعترضه في مجمع الفائدة والبرهان بأن هذا ليس تفصيلا، بل مورد كلام المشهور هو الثالث، لفرضهم المصالحة على ذلك النصف المقر به وتمام الكلام في محله. هذا وتمام الكلام في محله ممن؟ من المصنف. فهذا فقط كشاهد على أن المشهور يحملون النصف على النصف المشاع. وعلى كل حال، يعني على أي تقدير حملنا النصف، سواء حملناه على النصف المختص أم حملناه على النصف المشاع، فيرى المصنف أنه لا إشكال في أن النصف المقر به إذا وقع في كلام المالك للنصف المشاع من دون نصب قرينة لفظية أو حالية تدل على تعيين النصف، فحينئذ لا بد من أن يحمل على النصف المشاع في نصيبه ونصيب شريكه. ويستشهد لذلك
بمثال فقهي أفتى به الأصحاب، وهو أنه لو أقر أحد الشريكين الثابت يد كل منهما على نصف العين، أقر أحدهما بأن ثلث العين لثالث، اتفق جيدا معي الآن؟ لنفترض هكذا في أرض أنا وأنت شريك فيها، قسمناها إلى نصفين، قسمناها إلى نصفين، نصف صار في يدي ونصف صار في يدك. بعد هذه القسمة ووضع كل واحد منهما يده على النصف، أنا جئت وأقريت، قلت هذه العين يعني مجموع النصفين لمن؟ ثلثها لزيد، أحد الشريكين المالك للنصف أقر بأن الثلث لزيد، ثلث لا ثلث النصف، ثلث مجموع العين. أفتى الفقهاء بأن الثلث يحمل على المشاع في مجموع النصيبين، فحينئذ لا يخلو الأمر إما أن يصدقني الشريك الآخر في إقراره، فماذا يحصل؟ فيملك الأجنبي ثلثا مشاعا بين حصتين. واضح هذا الكلام؟ وأما لو كذب الشريك الآخر فأفتوا بأن المقر يجب عليه أن يدفع إلى الأجنبي المقر له نصف ما في يده. نصف ما في يده كم؟ لا، نصف ما في يده الربح، نصف ما في يده وهو الربح، الثلث نصفه كم؟ واحد على ثلاثة نصفها كم؟ واحد على ستة، صحيح؟ فما قال يدفع نصف المقر به، بل يدفع نصف ما في يدي. هكذا أفتى المشهور. ليه؟ وذلك لأن الشريك المنكر بزعم المقر ظالم في أي شيء؟ بأي مقدار؟ ظالم بمقدار السدس. لأنه تصرف في تمام النصف، لأنه يرى أن الشريك الآخر لا يستحق النصف وإنما يستحق السدس، الثلث عفوا، لأن العين صارت مشتركة بين كم واحد؟ ثلاثة، فكل واحد له
الثلث. فالسدس الفاضل في يد المنكر نسبته إلى المقر والمقر له على حد سواء. لأن المفروض على نحو الإشاعة لا على نحو التعيين. فإن السدس الباقي في يد المكذب يعتبر كالتالف في العين المشترك. فإذا تلف فيوزع على الاستحقاق، وكل واحد من المقر والمقر له يستحق، والمقر له يستحق كم؟ الثلث. فيوزع النصف الذي بيد المقر عليهما بالسوية. التفت جيدا للمطلب. شوف، هذه قطعة أرض تناصفناها، أنت أخذت النصف وأنا أخذت ماذا؟ النصف. بعد ذلك أنا أقريت بأن زيدا يملك ثلث المجموع، ويصبح الشركاء كم؟ ثلاثة على نحو التساوي، يصبح كل واحد له ثلث بحسب اعترافه. طب أنت ما قبلت ذلك، قلت هذا غير صحيح. أنا باعتقادي أنك ظالم بأي مقدار؟ أنت الآن بيدك النصف، بيدك كم؟ النصف. فأنت ظالم بمقدار السدس، لأن واحد على ثلاثة زائد واحد على ستة يساوي واحد على اثنين، فأنت ظالم بمقدار كم؟ السدس. هذا السدس الذي بيدك أنت ظالم به. فإذا ظالم به ولم تعترف به فهو بحكم التالف. هذا التالف يعرض علينا كلنا، لا على ذاك الأجنبي الثالث. تفهمنا؟ فبما أني معترف، فإذا هذا المال الذي بيدي أنا لا أملك ثلثه. ليش؟ لأنه إذا تلف السدس من مجموع الأرض يتلف من الجميع، لا يتلف من كيس الثالث. فإذا هذا المال الذي بيدي هو بيني وبين الثالث بالسوية، فأرجع له كم؟ الربح. واضح الفكرة؟ هذا يدل على الإشاعة لا على أن الإقرار كان في شيء مشاع لا في شيء مخصوص. وإلا لو كان الإقرار في شيء مخصوص لا نحسب السدس الذي في يد المنكر. واضح الكلام؟ والحمد لله رب العالمين.